الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال في كتاب الصلاة من الدرار المضية شرح الدرر البهية، وقد وصلنا إلى باب صلاة الكسوفين. صلاة الكسوفين، الكسوف لغة التغير إلى سواد، وقد فرق الفقهاء بين الكسوف والخسوف، فجعلوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وخسف الشمس والقمر. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، كما في حديث عائشة وغيرهما. وعليكم السلام. يطلق هذا على هذا، وعليكم السلام، يطلق هذا على هذا، ولكن الأكثر الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوفين، وهي سنة. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة الركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. قال رحمه الله: أقول: أما كونها سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. فرجح المصنف في هذا الكتاب وفي غير ما كتاب من كتبه أن صلاة الكسوف سنة، وهذا قول جماهير العلماء أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث أبي بكر وفي حديث عائشة: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذكر الله. فهذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وقد خسفت الشمس في حياته مرة واحدة يوم موت ابن إبراهيم، فظن الناس أن هذا حصل لموت إبراهيم، فبين قام بعد صلاة الكسوف أو الخسوف، قام خطيبا مبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فهي آيات تخويف، والخوف ما يكون إلا من ضرر متوقع، فوقت الخسوف ينتظر عذاب. لذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وبين لهم ما يفعلوه في وقت الخسوف، لأنه قد ينزل ذلك الوقت عذاب، آية يعني علامة نزول عذاب. فلذلك الناس ما يخافون إلا لضرر قد يقع بهم في ذلك الوقت. لذلك قال: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وتصدقوا واستغفروا. والناس نسأل الله العافية والسلامة في وقت الكسوف الآن والخسوف يصورون ويتندرون بالأمر، والأغاني شغالة وكل واحد في واديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه عظيم، قام وخرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم كأنها قامت الساعة، تقول أم المؤمنين، كأن الساعة قامت. فقال فنادى المنادي أن ينادي أن الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أمر بلال أن ينادي، فاجتمع الناس. ولما جاءت أسماء تقول: ما حصل؟ تشير إلى السماء، قالت آية، أشارت برأسها أن نعم آية، عائشة وأسماء، ها؟ من للسائل؟ نعم وهي تصلي، فأشارت إلى السماء أن هذه آية عظيمة. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يعلمنا من دينه ما جهلنا وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. فالشاهد أن هذه الآية العظيمة شرع لها هذا، شرعت لها صلاة، وصلاة مخصوصة لم يصلها قط صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. وعلى الراجح فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما نعم، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. هذا قول كثير من الأصوليين، أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن كونه سنة. وذهب آخرون وهم جمع أيضا، ورجحه إمام الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه، أن الأصل في فعله الوجوب وإن لم يقترن بأمر، وهي مسألة أصولية مشهورة. فأحببت التنبيه لذكر لكلام المصنفون بأمر، لأن الفعل إذا اقترن بأمر هذه مسألة، والفعل المجرد عن الأمر هذه مسألة أخرى. فهل الفعل المجرد عن الأمر يكون سنة أو يرتفع إلى الوجوب؟ اختلف العلماء، علماء الأصول. فمن أهل العلم كما كالشوكاني هنا يقول إيه؟ مسنون، لا يرتفع، طالما أنه ما اقترن به أمر مجرد الفعل لا يزيد هذا الفعل إلى، لا يزيد عن الاستحباب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بالوجوب فعله للأدلة العامة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوهم تهتدوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه الأوامر قالوا تدخل فيها أفعاله، فلذلك هي واجبة بهذه الأوامر العامة، هكذا قالوا. قال: وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس، وهو كما قال هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوفين، ركعتان في كل ركوع، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، يصلي يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة قريبا من سورة البقرة، قال الراوي، قال ابن عباس وغيره، ثم يركع ثم يرفع يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا يقول المأمومون، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أيضا وهي دون القراءة الأولى، ثم يركع، نعم، ثم يسجد بعد الركوع، رفع فيركع فيرفع ثم يسجد ركوعان في أربع، في أربع في أربع في الركوع في الركعة في الركعتين أربع سجدات، لكل ركعة ركوعان وسجودان، لكل ركعة ركوعان وسجودان، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. هذه هي صفة صلاة الكسوف، يقول ركعتان في كل ركعة ركوعان. وأما ما ورد، وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وأما ما ورد أربعة ركوعات فثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس. وأما ورود خمسة ركوعات فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب. وأما ورود ركعتين في كل ركعة الركوع فهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة، وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم، وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة. كل هذه الأحاديث وإن كانت مخرجة، وإن كان بعضها مخرجا في الصحيح، إلا أنه إما خطأ من الراوي أو شاذ في الرواية، أو شاذ في الرواية، لأن الكسوف ما حصل في الكسوف ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ولم يصلي الكسوف صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فكل الأحاديث الثابتة الصحيحة المتفق عليها المتكاثرة على حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر وصفه، وما زاد عن ذلك فهو إما وهم من الراوي أو شاذ في الرواية. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة مستقلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، وبين هذا الأمر، وهذه هي الخلاصة من هذا المؤلف، هذه هي الخلاصة من هذا المؤلف. وكان سبب ذلك، كان سبب تأليف هذا الكتاب، أنهم قرأوا في كتاب الروضة الندية. الروضة الندية أقول إنها هي أصلها الدراري، وزاد عليها الروضة الندية للصديق حسن خان، أصلها الدراري بالحرف، إنما زاد عليها بعض الأشياء. فقرأوا هناك أن صديق حسن خان صحح هذه، يعني جعل هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وأنه يجوز الصلاة بكل صفة من هذه الصفات. فاستغربوا الشيخ الألباني، وهذا كان سبب تأليف هذه الرسالة التي ألفها. والشوكاني رحمه الله هنا أشار إلى الروايات وقال أصح ما ورد هذه ركعتان، ولم يضعف تلك الروايات. وقد قال في كتابه وابل الغمام بأنه يصح أن تصلي بأي صفة من هذه الصلوات، وهذا هو ليش الذي ما نستطيع أن نجمع به، مرة واحدة صلاها وهذه صفات متعددة، كيف؟ هذا محال. فلذلك تراجع عن هذا القول في كتابه الذي يعتبر من آخر كتبه، من آخر كتبه، وهو كتاب إيش؟ السيل الجرار. فخرج إلى أن كل هذه الروايات ضعيفة، وأنه لا يصلى إلا بهذه الصفة التي قال عنها هنا بأنها أصح صفات صلاة الكسوف. رجح في وبل الغمام الأخذ بجميع الصفات الواردة الصحيحة، ورجح في السيل ركوعين في كل ركعة، وأنه ينبغي الأخذ بهذه الصفة ويترك ما عداها. هكذا قال رحمه الله في كتابه السيل الجرار، وهو الحق الذي يعني لا ينبغي أن يقال إلا به. قال: وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فلحديث عائشة: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وهو في الصحيحين. وفي حديث أبي موسى بلب: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وهو في الصحيحين أيضا. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموها فادعوا إليه وصلوا حتى ينجلي، وهو أيضا في الصحيحين. يعني اكتفى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر بذكر هذا القدر في صلاة الكسوف، ولم يذكر متى تبتدئ ومتى تنتهي، وابتداؤها من حين رؤية الكسوف بالعين المجردة، بالعين المجردة. الآن يأتي الفلكيون ويقولون سيخسف الشمس، سينكسف القمر، أو سيخسف القمر. بعض الناس يصلي على حسب إخبار هؤلاء الفلكيين، وقد حصل هذا في بعض المساجد هنا. أخبروا مرة أنه يعني اليوم الفلاني سيكون كسوف، فجاء اليوم الفلاني بالساعة الفلانية صلى الناس، اتصلوا بي: ها صليت؟ لا ما صليت. لماذا؟ ما رأيناه. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بإيش؟ فإذا رأيتموه، ما رأيناه. طيب نحن صلينا بكيفكم. فهذا هو، قد ينكسف في بلد، يظهر في بلد ولم يظهر. البلد الذي لم يظهر فيه ما يصلون، البلد الذي ظهر فيه الكسوف أو الخسوف يصلون. ولا يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبدار، ولا يكون خسوف القمر إلا في منتصف الشهر وليالي الإبدار. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب. ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب. ومن دليل ذلك أن هذا يعرف بالحساب، الخسوف والكسوف يعرف بالحساب، أنك تعرف الخسوفات الماضية متى كانت. لذلك حددوا متى خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي يوم، في أي يوم بالتاريخ حددوه. لماذا؟ لأنه يعرف بالحساب. ذلك يقول شيخ الإسلام: ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل. لماذا؟ لأن الأمر حسابي، عندهم حساب دراسات فلكية. لذلك يقول شيخ الإسلام: ما يكون خسوف القمر إلا في ليالي، في منتصف الشهر وليالي الإبدار، ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة فلعدم علمه بالحساب. لا لا، مش من علم الغيب، إنما هذا نعم. لا، نحن نستطيع أن نقول هم عندهم دراسة، بس قد لا يظهر عندنا، ما يظهر عندنا، يظهر عند أناس آخرين عندهم بدراسة، من قد يكون خسوف سيمر، ما نعرف دراستهم، عندهم دراسة في الفلك. لكن العبرة نحن إيش اللي نريد هنا؟ هل نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي إذا رأينا بالعين المجردة. فإذا قالوا لا رأينا بالمكسس روبا أو كذا الناظور، قلنا لا، لازم بالعين المجردة. قال إيش ينادى؟ هل يؤذن لصلاة الكسوف؟ ها يا حذيفة، هل نقول الله أكبر الله أكبر، نؤذن كما نؤذن لأي صلاة؟ ها إيش نقول؟ أحسنت، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. كم مرة ينادي؟ ينادي حتى يجتمع الناس، حتى يجتمع الناس، ويفصل بين كل نداءين ثلاث نداءات، ينادي مرة أخرى حتى يجتمع الناس. فإذا اجتمع الناس قدر لا بأس به صلى. هل يجهر بالقراءة في إذا خسفت الشمس؟ معروف أن الصلاة النهارية لا يجهر فيها بالقراءة، والصلاة الليلية يجهر فيها بالقراءة. لذلك حصل الخلاف في الصلاة النهارية ما لم يحصل في خلاف الصلاة الليلية، لأن الليلية الأصل فيها أن يجهر بالقراءة، فإذا خسف القمر جهر بالقراءة. طيب إذا خسفت الشمس يجهر ولا ما يجهر؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال ما يجهر، لأنه في حديث ابن عباس وغيره قد قرأ قدر سورة البقرة، قالوا لو كان جهر عرف كم قرأ. طيب هكذا قال بعض العلماء. وذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ورجحه جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه يجهر بالقراءة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس صلى وجهر بالقراءة. وحملوا تلك الأحاديث قدر سورة البقرة القيام يعني إنما هو الطول، حيث الطول، أما هو جهر بالقراءة وأسمع الناس، لكن طول الصلاة قدر سورة البقرة. سمعت الصلاة، نعم نعم صلت. وهذا حديث صريح إنه جهر بالقراءة، انتهينا حديث عائشة رضي الله عنها. وهل صلاة الجماعة في صلاة الكسوفين واجبة أم مستحبة؟ صلاة الجماعة في صلاة الكسوفين واجبة أم مستحبة؟ نحن نقول أصل الصلاة فرض إيش؟ فرض كفائي، فرض كفائي، إذا كان به البعض سقط عن الآخرين. هل هذا الفرض الكفائي لابد أن يكون في جماعة أو لا بأس حتى إن صلى كل واحد على حدة، يعني إن يصلوا الناس فرادى؟ أكثر أهل العلم على أنه إيش؟ سنة، على أنه سنة، فإن قاموا أقاموها جماعة فهو مستحب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلوها فرادى فهو جائز. هو نعم حصلت مرة واحدة، لكن نحن إذا كان حصل الخلاف في أصل فعلها، في أصل فعلها هل هي سنة ولا القيام بها، فأكثر العلماء على أنها مستحبة، وكل من أهل العلم ويعني رجحه بعض علمائنا كالشيخ العثيمين على أنها فرض كفاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن حصلت مرة واحدة وأمر بها صلى الله عليه وسلم، فهذا قول أقرب. فالثاني الذي هو اجتماعهم هل هو واجب أو غير واجب، فالقول بوجوب يحتاج إلى قوة في الأدلة أكثر. إيش؟ ها لا هذا أنا ما قلت أن رجحته، أنا قلت حصل خلاف في المسألة، تنبيه فقط. رجحه الشيخ الشنقيطي وقال قول قوي، ولكن أكثر أهل العلم وجمهور الأصوليين كما يقول الشوكاني وغيره، وهم رجحوا شيخنا رحمة الله عليه الذي نحسبه شهيدا الشيخ عبد الرحمن العدني في درسه الدراري على أن على الاستحباب فعله لا يزيد عن الاستحباب ما لم يقترن بأمر. فعلى كل شأن الترجيح آخر، أهم شأن نعرض المسائل، وكل واحد الله عز وجل أعطاه القدرة على البحث، وكان يبحث ما يقربه إلى الله يرجحه. الشاهد الآن أكثر أهل العلم على أنك إذا صليت مع الجماعة فمستحب، هذا الأفضل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مستحب ليس معناه أنك لا تفعل، مستحب يعني افعله يحبه الله، افعله واجتهد في تحصيله، إن ما استطعت شغلت ما نمت وقمت الجماعة قد انتهت لا بأس أن تصلي صلاة الكسوف وحدك، لا بأس، نعم صلي صلاة الكسوف وحدك. نعم يعني بعض الناس يزود في الصلاة ويزيد، فما تنتهي الصلاة إلا وقد انجلت الشمس أو انجلى الخسوف من القمر. ها لا، إذا انتهت الجماعة وما زال الخسوف قائم تصلي. وهنا يأتي المسألة الأخرى، ابتداء حين الرؤية وانتهاء إذا انجلى الخسوف، إذا ذهب الحمد لله خلاص انتهى وقت الخسوف، انتهت وقت الصلاة. إذا انتهت الصلاة وما زال الخسوف موجودا هل نعيد الصلاة؟ لا ما نعيد الصلاة، إنما نلجأ إلى الأمور الأخرى. إيش؟ أكثر من ذكر الله والاستغفار والصدقة والتوبة والإنابة والدعاء والرجوع وإلى آخره من الأفعال، نظهر لله سبحانه وتعالى الاعتراف بالذنوب والخطايا والخوف، يخوف الله بهما عباد. إذن أظهر الخوف، لأنه إذا ما أظهرت هذا قد ينزل الله عز وجل بك عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم نعم، وخاصة جاء فيها نص يخوف الله بهما عباده. مسألة قراءة الركعة الثانية من الركوع، من الركوع الثاني أو القيام الثاني في الركعة الأولى، والقيام الثاني في الركعة الثانية، إيش حكم قراءة الفاتحة فيهما؟ ها، فمن أهل العلم من قال لا بد من قراءة الفاتحة في الركعتين أو في القيامين الأوليين والأخريين، لا بد من قراءة الفاتحة فيهما. ومن أهل العلم من قال إنما الواجب في الركعة أو في القيام الأول من الركعة الأولى والقيام الثاني والقيام الأول من الركعة الثانية، وما عدا ذلك فهو إيش؟ مستحب. والأقرب ما قاله الإمام الشافعي وهو قول بعض الحنابلة، وما رجحه أيضا الشيخ بن باز والعثيمين، من أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل قيام، وأنه إن لم تقرأ الفاتحة فقد ترك واجبا، وبعضهم قال ركنا على حسب الخلاف في قراءة الفاتحة والأدلة العامة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الصلاة، أنه قرأ الفاتحة وقرأ سورة في الركعة في القيام الأول، ولما قام من الركوع قرأ الفاتحة وسورة، هذا هو الواجب، فينبغي أن يقال به، وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم. وهو ما رجحه الشوكاني، فقال لا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. وقال النووي واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه في القيام الثاني. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا جاء مسبوق سبق بالركب بالقيام الأول، نختم بهذه المسألة حتى لا نوقف هذا الدرس، إذا جاء رجل والناس يصلون وقد ركع ركوعا وقام، فهو يقرأ في القيام الثاني الفاتحة وسورة، فاتته إيش؟ فاته القيام الأول والركوع الأول، إيش يفعل؟ هل فاتته الركعة أو لا؟ من أهل العلم من يقول فاتته الركعة، لأن الأصل الركعة الأولى، لأن الأصل الركعة الأولى، فإذا فاتته الركعة الأولى يأتي ويقضي الركعة كاملة بركوعيها وقياميها وقراءتهما. نعم، بس يأتي بنفس الصفة، لما يأتي يأتي بنفس الصفة، لا يعتد بإيش؟ بالركوع الثاني والقيام الثاني، لا يعتد به. أين؟ هذا وهو ما رجحه الشيخ بن باز والشيخ العثيمين. والقول الثاني إذا أدرك القيام الثاني من الركعة الأولى والركوع وركوعها فإنه أدرك الركعة، ولكن القول الأول أقرب، والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى صحيح الإمام البخاري.